ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. لتفنيد المسار القضائي لقضية تفجير المرفأ قانونياً، نستضيف المحامي الضليع في المسائل الدستورية والخبير في الشؤون الدستورية والقانونية سعيد مالك، وهو أمين سر تكتل الجمهورية القوية.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
استاذ سعيد، 4 سنين على جريمة تفجير مرفأ بيروت، وأهل السلطة والممانعة عم بيفتعلوا العرائيل قدام التحقيق، سواء من خلال التنصل من المسؤولية أو من خلال رفض رفع الحصانات أو من خلال التعمية والرهان على الوقت. كل هالأمور هل رح تسمح لهم بالإفلات من العقاب، وهل رح يتم برأيك إحقاق الحق مهما طال الزمن؟
استاذي جمانة، من الثابت والأكيد أن الجريمة الكبرى والتي وقعت في 4 آب 2020 ونحن في الذكرى الرابعة لجريمة انفجار المرفأ، من الثابت على أنه مبدئيا عندما طالب الدكتور سمير شعشع بالتحديد بتاريخ 6 آب 2020 مع انقضاء يومين على هذه الجريمة النكراء، حين طلب بلجنة تقصي حقائق دولية، كان يعلم أنهم أي المنظومة لن تسمح للقضاء اللبناني بالوصول إلى الحقيقة تحقيقا للعدالة. بالتالي اليوم لا يعقل أن يذهب الفاعل والمقترف والمجرم بنفسه إلى حبل المشنقة وإلى تسليم نفسه. من أجل ذلك لجأت المنظومة وبكافة الأساليب والوسائل من أجل عرقلة التحقيق تنصلا من المسؤولية الثابتة والأكيدة عليها. صار تقديم العديد من اقتراحات القوانين بقصد تسهيل عمل المحقق العدلي وصولا إلى استكمال مسار التحقيق، ولكنها عرقلت بمجملها، إن لم نقل على أنها عرقلت بكاملها. اليوم نحن أمام واقع أن المحقق العدلي يده مكفوفة عن الملف وعن السير بالتحقيقات، ليس لسبب إلا تعميم صدرت عن النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويديه إلى الضابطة العدلية من أجل عدم إنفاذ المذكرات والقرارات التي تصدر عن القاضي بيطار. يعني بمجرد أن يصار إلى سحب هذه التعميم وإعادة إطلاق يد القاضي بيطار، يصبح باستطاعة القاضي بيطار استكمال تحقيقاته وصولا لإصدار قراره الاتهامي. ولكن ما يعرقل اليوم الموضوع هي التعميم التي سبق أن أصدرها القاضي عويديد والتي يتوجب العودة إليها، وهناك مساعي مع القاضي حجار اليوم المكلف بالنيابة العامة التمييزية لأجل ذلك. ولكن لنكن متأكدين أن الحقيقة لا يمكن أن تموت ولا يموت حق وراءه مطالب، هناك مساعي جدية من أجل الدفع بهذا الملف قدما وصولا إلى تحقيق العدالة، ودماء الشهداء وأرواحهم تعلو فوق كل اعتبار.
استاذ سعيد، يعني كل الأساليب التعطيلية اللي استخدموها ما بتشوف إنها عمقت من مشاكل العدالة وجعلت أي قضاء عاجز عن الاطلاع بمسؤوليته؟ يعني في معوقات كتير موجودة، هل هالشي بيؤدي لاستمرار نظام الإفلات من العقاب؟
اليوم مبدئيا لنكن واضحين، هناك ما يسمى سياسة الأمر الواقع التي يحاول فريق من اللبنانيين اعتمادها. يعني بالتالي اليوم القضاء للأسف هو تحت قبضة أو في قبضة مجموعة تمتلك السلاح وتفرض مبدئيا قرارها على القضاء. وكلنا نتذكر التهديد الذي تلقاه القاضي بيطار من المدعو وفيد صفا حين اقتحم وداهم عدلية بيروت ووجه إليها التهديد المباشر. عندها تقدم سؤال إلى الحكومة من قبل تكتل الجمهورية القوية تحديدا بتاريخ 23/9/2021 من أجل الاستيضاح عما حصل حول هذه القضية، وحول هذا السؤال إلى استجواب. اليوم للأسف هناك قوة قابضة على القضاء، وهناك مصادرة لدور القضاء، وهناك منع من القضاء من القيام بمهامه والوصول إلى النتيجة المطلوبة. نحن سبق وطالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية، ورفعنا أيضا كتابا بهذا الموضوع وعريضة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحديدا بتاريخ 2/8/2022. اليوم نحن نؤمن بالقضاء اللبناني، ولكن نحن ندرك أن القضاء اللبناني عاجزا عن الوصول إلى الحقيقة مع هذه المنظومة. اليوم يفترض إطلاق يد القضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة. لدينا من أنزه القضاء، ولكن للأسف هناك مساعي من أجل تطويق العمل القضائي درءا للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
يعني برأيك المخرج بلجنة قصي حقائق دولية، وربما يمكن الذهاب لمحكمة خاصة بلبنان؟
يعني لا أخفيك سرا أستاذ جمانة، حين صارت مراجعة القاضي الحجار القاضي المكلف بأعمال النيابة العامة التمييزية أبدى وفي أول الطريق الكثير من الإيجابية، حتى لا بل ذهب نحو اتجاه سحب التعميم التي هي كانت قد طبق وأصدرها القاضي عويدات للضابط العربي، ولكن هناك قدرة ما دخلت على هذا الخط وجعلت من القاضي الحجار يتردد في هذا الإجراء. يعني بالتالي لنكن واضحين، هناك مبدئيا منظومة ترفض أن يتمكن القضاء من الوصول إلى الحقيقة، وهناك مساعي بهذا الاتجاه وعرقلت ووضع العراقيل أمام هذا التوجه من أجل عدم الوصول إلى الحقيقة. يعني الرهان على القضاء اللبناني أخشى من أن تضيع العدالة ضمن هذا الرهان. اليوم يفترض علينا وأمام هذا الواقع المؤسف، اليوم يفترض أن نلجأ إلى ما يسمى لجنة تقصي حقائق دولية من أجل معرفة حقيقة ما جرى في 4 آب 2020، ومن المسؤول عما جرى في 4 آب 2020. فدماء أبنائنا ليست رخيصة من أجل أن تذهب الأمور هكذا وبكل سهولة ضمن إطار تسويف هذه القضية والعمل على خفتها.
أستاذ سعيد، التحقيق معلق. إذا بدنا نرجع شوي لورا، كيف تحولت المشكلة من مشكلة حصانات وإفلات من العقاب لمشكلة أداء القاضي بطار ومشروعيته بمرحلة معينة؟ وبهالشكل برأيك فقدت القضية وضوحها، لأنه أرادوا لأنه تنتهي مثل ما انتهت لإله قضايا حقوقية عدة بوحول التسييس والتطييف؟
سيدة جمانة، من الثابت على أنه حين مبدئيا وقعت هذه الكارثة والجريمة النكراء، كان هناك قرار مسبق من قبل الجهة المسؤولة بعدم كشف الحقيقة. فبعد أن صار تعيين القاضي فادي صوان، وبعد أن اقترب القاضي صوان من الخطوط الحمراء التي وضعتها هذه المنظومة، عمل على مبدئيا نقل الدعوة منه وصار استبداله بالقاضي طارق البيطار.
نعم.
معتقدين أن القاضي طارق البيطار سيكون ألين ضمن إطار التعاطي في هذا الملف، ولكن بالنهاية القضاء والقاضي التحقيق والمحقق العدلي أمامه أوراق يتوجب عليه التحقيق بها والسير بهذه التحقيقات. تبين أنه يقتضي استجواب من يلزم، إن كان من وزراء سابقين أو إن كان من رؤساء أجهزة أمنية. وعندما وصل إلى هذه المرحلة صارت عرقلته ضمن إطار كم هائل وكمية هائلة من طلبات الرد ومخاصمة الدولة وطلبات نقل الدعوة، كلها بهدف عرقلة القاضي بيطار حقولا دون الوصول إلى الحقيقة. أنا أعتقد أن القاضي بيطار لم يظهر أنه قد أخطأ ضمن إطار إدارته لهذا الملف. أما كل من يقول على أنه القاضي بيطار ربما ذهب بمسار مختلف أو عالج القشور ولم يعالج لب الموضوع، اليوم القاضي بيطار هو من يضع استراتيجية التحقيق ضمن الملف الموجود تحت يده. اليوم ليس باستطاعتنا تقييم عمل القاضي بيطار قبل أن يصدر قراره الاتهامي ويحيله إلى المجلس العدلي. اليوم القاضي بيطاريا قام ويقوم بعمله، ولكن المنظومة ترفض التجاوب معه، والشاهد على ذلك ما جرى في الطيوني حين صار اجتياح ما
غزوة
يسمى
عين الرماني
على منطقة الطيوني، لا بقصد إلا بوقف عمل القاضي بيطار ومقايضة حقيقة المرفأ مع ما جرى في الطيوني. يعني هناك قرار أستاذ جمانة ثابت وأكيد لدى المنظومة بعدم السماح للقاضي بيطار بالوصول إلى الحقيقة. اليوم يفترض علينا من جهة أولى أن نشد على يد القاضي بيطار، أن نبقى على تواصل مع القاضي حجار من أجل تسهيل عمل القاضي بيطار، ولكن لا يجب ذلك أن يثنينا عن متابعة مراجعاتنا أمام القضاء الدولي أو أمام الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة، وصولا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق.
نعم.
وصولا إلى النتائج المشروعة.
أستاذ سعيد، ألا تعتبر أنه ما كان لهالتفجير أنه يصير لولا المحاصصة بالإدارة والقضاء وتحولها لإقطاعات ولولا تردي الخدمة العامة؟
صحيح صحيح، هذا كله يتجزأ.
نعم.
اليوم عندما نتكلم عن قضاء نتكلم أيضا للأسف عن محاصصة، نتكلم أيضا عن محسوبيات، نتكلم أيضا عن زبائنية. بالتالي اليوم الدولة بحاجة إلى إعادة نهضة كاملة ضمن إطار الإدارة والقضاء وكافة المؤسسات، هذا أمر ثابت وأكيد. ولكن اليوم لا يجب أن ندخل موضوع قضية المرفأ في هذا البزار. يفترض على كل قاض يتمتع بالحس الأدنى وبالحد الأدنى من الحس الوطني، يتوجب عليه أن ينصف هؤلاء. اليوم هؤلاء هم ضحايا، هم أبرياء، هم دفعوا ثمن لأمر لا علاقة لهم به. يعني بالتالي اليوم يقتضي الابتعاد عن هذه المحسوبيات التي نتكلم عنها وتحقيق العدالة. ولكن المنظومة سيدي جمانة لن تسمح بالوصول إلى أي حقيقة. أعود وأكرر، عندما أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من تذليل عقبة أساسية بوجه القاضي بيطار عن طريق سحب تعميم اليوم الضابطة العدلية ومؤازرة الضابطة العدلية من أجل إنفاذ مذكرات القاضي بيطار، يد خفية دخلت إلى الملف وعدنا إلى نقطة الصفر. يعني بالتالي هناك قرار متخذ من هذه المنظومة بعدم الوصول إلى الحقيقة. ولكن نقول وبشكل ثابت وأكيد أن لا حق يموت ووراءه مطالب ونحن مستمرون.